إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمامنا الآن هذا الفصل الذي هو التبرك وسد الذرائع. التبرك وسد الذرائع. إذن قلت المؤلف رحمه الله قارن بينهما، والمقارنة بينما سوف يتبين لنا في هذا الفصل إن شاء الله ما معناها، ما معنى أن يقارن بين التبرك وكذلك سد الذرع. أما التبرك سوف نفصل في الكلام الآن بحيث معناه اللغوي والشرعي. نعم، ولكن قلت مهم، وقد كان آخر ما رأيناه في الفصل السابق التوسل، أنه ربما يلتبس كما التبس على بعضهم الفرق بين التبرك والتوسل. الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب اسمه التوسل أنواعه وأحكامه، كتاب نفيس جدا، ليس كتاب كبير جدا بل هو في حجمه حذر السجد، ولكنه رحمه الله فيه على عادته نعم فصل فيه وبين حتى الشبهات، كما كذلك فعل في كتاب تحذير السجد، ما هي الشبهات المنتشرة الشائعة في هذا الباب. وكان من جملة ما رد به على البوطي محمد سعيد رمضان له كتاب بعنوان فقه السيرة أو بهذا المعنى تقريبا. يوسف الحديبي يتكلم على الفوائد المستفادة منها، يعني التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وخالط بين التوسل والتبرك. إذن أولا التوسل لا شك أننا إن شاء الله لعله معناه قد اتضح لنا، اتضح التوسل بمعنى أن الإنسان نعم يستعمل في دعائه، إذا كان التوسل في الدعاء في دعائه وسيلة من الوسائل المشروعة الثلاثة. وما في غير الدعاء فالتوسل بمعنى طلب القرب من الله عز وجل بأي عبادة من العبادات المشروعة. أما التبرك أيها الإخوة، هو التماس الخير والبركة والنماء والزيادة واستقرار الخير، وذلك بأمر الله عز وجل جعل فيه البركة وجعل فيه الخير. لأن البركة قلنا التي هي الخير، وكثرة الخير كثرته، حتى قيل أنه منه سميت البركة. البركة معناها المكان الذي يحجر فيه الماء، نحن نقول البركة، بركة فيها الماء اللي هو كذلك خير ومستقر. نعم، وحتى قيل البروك، بروك البعير أيضا منه، البعير يبرك بمعنى أول شيء يهود الأرض هو صدره، البركينج البرك. وكذلك ربما قد يكون في استعمالة بعض الناس قول مثلا الخير بركة عندكم، بمعنى راه نازل هنا وراه قاعد هنا وراه مستقر، واللي يقول مثلا البرك بمعنى راه قاعد واحد قاعد دل ربما يطول باش ينور منها. في هذه كلمة البركة. إذن البركة أيها الإخوة حتى في اللغة الخير والنماء وكثرته واستقراره وثباته. هذا وكلمة البركة مأخوذة من هذا، البركة مأخوذة من هذا المعنى. وكل هذا لكل حال كما تعلمون مطلوب، حتى الكفار يحبونه، كل واحد يحب مثلا أنه يعني الشيء القليل يفعل به شيء كثير. لكن ما معنى كلمة تبرك؟ طيب إذا اتضح لنا ما معنى كلمة البركة، ما معنى تبرك؟ إذا تبرك أيضا طلب، تفرك تفعل، تفعل للطلب، وزن تفعل في العربية يأتي لمعنى الطلب، كما قال بعضهم تفعل اطلب بها، وطاوعن وقد تجيء طبقا لما عنتائها خزلا. ومنه قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا البينة. الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى يتفعل من تفعل، بمعنى يطلب زكاته. إذا تبرك بمعنى طلب البركة. ومن ثم البركة أيها الإخوة، هنا لا بد أن ننتبه. لماذا؟ لأن الكلمة مستعملة كثيرا في الناس، مستعملة استعمال شائع وكبير، ربما مثل التوسل ربما أكثر هذه. ومثل هذه الألفاظ حذاري ثم حذاري، أن الواحد منا ربما يأخذ معناها من خلال ما هو شائع لها من الاستعمالات، بل مطلوب منه أن يتفحصها. لأننا نحن على كل حال في مجتمعاتنا المعروف لم نتربى على التوحيد، وكثير من فقهائنا إذا رأونا في ربما أحيانا حتى في الشرك الأكبر لا تجد من ينبه، لا تكاد تجد من ينبه، يسير مع العامة. الفقيه تلقاه يسير مع العامة، نفس الكلام الذي يقول عنه، ولا يصحح لهم مفاهيمهم، ولا يصحح لهم أخطائهم، ولا يقوم اعوجاجهم. ولم يكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال أحدهم كلمة ربما غضب صلى الله عليه وسلم، ربما صح له، وبحسب ربما كلمة وخطورتها. الآن جاء رجل قال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، هكذا قال النبي عليه السلام. كلامه هذا فيه حق وفيه باطل. إنا نستشفع بك على الله، هذا صحيح. نستشفع بالله عليك، هذا كلام خطير. قال النبي عليه السلام الله أعظم أو أمره عظيم، لا يستشفع بالله على أحد من خطه أبدا، خطأ. وصح له في الحين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسكت عنه. يأتي الرجل يقول يا صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، يقول أقول بقولكم ولا يستجينكم الشيطان. أو تأتي كذلك من يقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، ونحو ذلك من المناسبات المعلومة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح حتى الأخطاء اللفظية للصحابة رضي الله عنهم. إذن وأما نحن فقد فقد هذا النوع، قلت من المعاهدة، معاهدة الناس في ألفاظهم وتصحيح أخطائهم، غير موجود، غير موجود. ولذلك كثر فينا ألفاظ بمعاني خطيرة جدا، وألفاظ تحتاج إلى تعديل، وألفاظ أخرى تحتاج إلى يعني النظر فيها وتوضيح المراد منها ونحو ذلك. من ذلك يقول ناقض كلمة التبرك. التبرك نستعمله كثير، نقول واحد زرتنا بركة، أنت مبروك، إلى آخر ذلك. على كلام مبروك كذا، أما أول على كلمة مبروك، مبروك يحتسب ما حدث، مبروك على وزن مفعول، كأنه اسم مفعول من الثلاث، والفعل ليس فيه ثلاثي بمعنى البركة، فيه ثلاثي لكن بمعنى باركة، باركة بمعنى برك، كما يبرك البعير. فإذا قلت مبروك معناه كأنك تقول مبرك. ونحن في الحق إنما نريد مبارك، مبارك. نعم، إذا قلنا مبارك فمن حيث اللغة صحيح، يبقى استعمالها. إذن قلنا التبرك، التبرك تبرك بالمكان وكذا وكذا، المراد بمعنى طلب الخير منه. فإذا كان هذا المكان أو هذا الزمان أو هذا العمل أو هذا الشخص مبارك حقيقة فلا بأس، يبقى فقط صفة تناول هذه البركة. كلام في صفة تناول البركة. مثال: مكة بلد مبارك، مبارك، قال تبارك وتعالى: أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. مكة قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا البلد هو مكة. إذن مكة بلد مبارك حرام، كيف تتناول بركته؟ هل بأن نأخذ شيء من ترابه ونجيب بلدنا، ولا كل ما فيه من الأعشاب والأدوية؟ ربما الواحد منا إذا وجد شيء منه يقول لك هذا شيء مكة وكذا وكذا. بركة مكة هي أن الإنسان إذا لديها أن يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي فيه ويشرب الماء زمزم ويعاني هذا المكان بحرمة، هذه بركته. بركة من الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، أي بركة. وليس بركة بأنك تمشي تعيش تماك وتبقى باقي كما ذاك بلا عبادة ولا شيء، لا فقط تعيش، ربما كذلك تتاجر بسلعه ونحو ذلك، لا. كذلك أيضا بركة رمضان، رمضان زمان مبارك، شهر مبارك، مبارك. هل بركته تكون فقط بأن الإنسان يحيا ليعيشه ولا يكثر في الرجال؟ لا، بركته أن الإنسان يجتهد في الصيام والقيام وعبادة الله عز وجل. إذن هكذا قلنا، كل ما ثبتت بركته بالشرع كذلك ينبغي أن نعرف كيف نتناول تلك البركة، وكيف نتبرك من ذلك المكان. إذن قال المؤلف رحمه الله: الحياة مبنية على الأسباب. هذا تمهيد، وهو على عادة المؤلف رحمه الله كأنه يسلك بنا المسالك التي ينطلق من معلومة بسيطة من أجل الوصول إلى معلومة فيها شيء من التعقيد. هذا سترونه إن شاء الله خصوصا في هذه التمهيد. ما معنى الإنسان يقول نحن نتكلم؟ قد يقول قائل: نحن نتكلم عن البركة، ما معنى هذا العنوان الجانبي؟ الحياة مبنية على الأسباب. نعم، الحياة مبنية على الأسباب، وهذا له علاقة بالتبرك. ولذلك أقول وأكرر أيها الإخوة مرة أخرى، لا بد أن يكون لنا اعتناء زائل بكتاب الكتاب. يظهر أن مؤلفه رحمه الله محب أن يأخذ الناس عنه هذه المفاهيم مصححة مدققة، وأن من قرأ هذا الكتاب يحصل فقه بهذه المسائل المهمة في مسائل العقيدة والتوحيد. قال: الحياة مبنية على الأسباب. قال: إن الباحث فيما يحدث في هذا العالم، في هذا العالم من أحداث، يجد لكل شيء سببا، يجد لكل شيء سببا. هناك سبب وهناك مسبب. إذا أردت أي مسبب فتناول له سببه، وكذلك على الصفة. نعم، الذي أراد مثلا أن يذهب عنه الجوع يأكل، الذي أراد أن يزيل العطش يشرب، الذي أراد للأرض أن تنبت لابد أن يعني يبذرها ويسقيها بالماء ويعطيها ما تحتاجه من الأسمدة وباقي يعني الخدمات وهكذا. الذي أراد أن يسافر لا بد أن يخرج إلى الطريق ويبحث عن سيارة ونحو ذلك هكذا. يعني كل شيء له سبب معين معروف. نعم. قال إن الباحث فيما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء سببا، وينتهي إلى الشعور بقوة غيبية تعلو على الأسباب. إذن معناه من سبب إلى سبب، ومن سبب إلى سبب إلى سبب إلى سبب، حتى ينتهي ربما بك الأمر إلى شعور بأن هناك قوة غيبية ليس فيها عالم الأسباب هذا. ليس فيها عالم الأسباب. عبد الله جزير تسمعنا؟ عبد الله جزير تسمع؟
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنت تسمع جيدا؟
قلت لك من قبل ما كنتش نسمع مليح، الآن إن شاء الله لا بأس.
نعم.
قبل قليل ما كنتش تسمع مليح، الآن إن شاء الله لا بأس.
أيوة. إذن قلت حتى ينتهي إلى الشعور بقوة غيبية تعلو على الأسباب، بمعنى فوق الأسباب. وهذا على كل حال لتوضيحه فقط أقول أن عالم الأسباب هذا الذي يعني نتعامل به نحن فيما بيننا واضح، بل العقل البشري مركبا، العقل البشري مركب على إدراك العلاقة بين السبب، بل هذا ربما تجدونه في تفسير قوله عز وجل والذي قدر فهدى، هدى أي هدى حتى صغير الإبل وصغير الشاة مثلا إلى إدراك ثدي أمه فيلتقمه فيرتضعه. إذن فعقولنا الله عز وجل هدانا إلى إدراك العلاقة بين السبب والمسبب، لكنه ربما قد يعني ينتهي الأمر إلى قوة غيبية. طيب قوة غيبية لا تعمل فيها الأسباب، وهنا الكلام طبعا على التبرك، وتستغني عنها وتتحكم فيها، ونحن نفتقر إليها في تيسير سبل الحياة. إذا من هذا الذي يعني يتحكم في الأسباب؟ نعم. ويبطلها ويقويها أحيانا ويلغيها أحيانا والله عز وجل. قال ومن أظهر مقومات الإيمان، وهذا المعنى على كل حال كأن المؤلف رحمه الله أخذه من الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني كذلك قال في مفرداته: ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك. قيل هو مبارك وفيه بركة. وإلى هذه الزيادة أشير بما روي أنه لا ينقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقص مال من صدقة، المال ما ينقص من صدقة. وليس المراد هنا النقصان المحسوس، لا، ولا شك أنك إذا مثلا تصدقت وكان عندك مثلا 1000 دينار صدقت 700 دينار منها، لا شك أنه بقي يعني 300 دينار ناقصة، وصار الآن عندك 700 دينار وتصدقت 300 منها. إذن فالنقصان المحسوس موجود، ولكن المراد هنا النقصان الذي بمعنى أن المال نقص، أي نقصت بركته، بل هو زاد بالبركة. يعني بمعنى أن 700 عند واحد ممكن تعدل 2000 دينار عند شخص آخر وزيادة. نعم، وهذا وقع كثير، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحفة القليلة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها الجيش بكامله. هذه البركة. قال رحمه الله: ومن أظهر مقومات الإيمان توحيد الله. القوة الغيبية وتخصيصه بها، وفي أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما أدري هل أكملت الكلام في الفرق بين التوسل والتبرك. علي بن عمر، ما أدري هل هو اسمه نعم لا. علي عمار بشير، عدالي عبد الحميد، عدالي أحمد غرفي،
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما سمعتش، سمعت الفرق بين الوسيلة والتوسل، بس ما سمعتش.
الفرق بين التوسل والتبرك، كنت منشغل بالفرق بينهما. نعم، ويعني هل أتممت الفرق أم لا؟ أنني لم أتممه. الفرق بين التوسل والتبرك، قلت التوسل هو طلب الوسيلة والقرب من الله عز وجل، سواء كان في الدعاء أو في غيره، هذا هو التوسل. وأما التبرك فهو التماس البركة، أي الخير الكثير، من خلال ملامسة أو ملابسة أو زمان معين أو شخص معين أو نحو ذلك. فالمطلوب في التبرك أن يكون هذا الذي تتبرك به ثابت له الخير، بمعنى الله عز وجل جعله فيه، جعل مثلا الله عز وجل شهر رمضان كسائر الشهور، ومكة ليست كسائر البلدان، وماء زمزم ليس كسائر المياه، والنبي صلى الله عليه وسلم جسده الشريف ليس كسائر الأجساد. نعم، وأيضا الصلاة في المساجد ليست كالصلاة في البيوت، وإلى آخر ذلك. الله عز وجل جعل فيها خير. إذن التبرك هو التماس الخير وطلب الخير من مما نطلبه فيه. إذن يشترط أن يكون، بينما التوسل هو طلب القرب من الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وفي الدعاء نعم أن تقرن دعاءك بوسيلة شرعية. هذا هو الفرق بينهما. نعم، ثم قال رحمه الله: معنى البركة لغة وشرعا، وهذا بناء على ما تقدم من قاعدة كنا ذكرناها عندما دائما يقدم المعنى على التفاصيل. عثمان تسلمون، ما هو الذي سبق أن ذكرناه مما يتعلق بهذه المسألة، وهي تقديم المعاني دائما قبل الدخول في التفاصيل؟ قاعدة قلنا مشهورة كثيرة مستعملة. نعم عثمان،
حضرني إجابة يا شيخ.
نعم، أبو غفور.
نعم شيخ،
ما هي القاعدة التي ذكرناها سابقا مما يتعلق بهذا المعنى. قلنا أن يعني الصحيح أن يقدم الكلام على بيان المعاني قبل الدخول في التفاصيل.
يعني شيخ هذه الكلام الذكر يعني مذكور في الحلقة اللي مضت
اللي قبلها بكثير. نعم حلقات سابقة.
شيخ لا يحضرني الجواب.
نعم عمي عبد الله تفضل أو جواب عندك. قاعدة ذكرناها بهذا الصدد وهي
نعم شيخ نعم
ما هي القاعدة؟ نعم
القاعدة إن شاء الله هي العبارة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب.
هكذا هذا الذي يتبين لك هنا
إن شاء الله.
نعم. محمد العرب لا لا محمد العرب لا دمي ظلنا ممكن تكون حضر عنه.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. أنا استعان فاتني السؤال
قلت أننا نحن نتكلم المؤلف رحمه الله قبل الدخول في تفاصيل هذا الباب ذكر لنا المعاني اللغوية والشرعية للتبرك وهو هنا يسير على قاعدة تقدم ذكرها.
المعاني اللغوية للتبرك هو من مأخوذ من الزلت
منك هذا. قلت لك هو الآن يسير على قاعدة تقدم ذكرها وإذ يقدم المعنى اللغوي والشرعي قبل الدخول في التفاصيل أو قبل الحكم على الشيء يقدم عليه ماذا؟
لا لا استحضر.
إذن هي منسية عندك. القاعدة قلنا هي الحكم على الشيء
فرع عن تصوره.
فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن قبل الدخول في الحكم نعم فهو كأنه رحمه الله يريد أولا أن يعطينا صورة صحيحة عن التبرك. ما هو التبرك؟ ثم لننطلق بعد ذلك في تفاصيله وأقسامه وأحكامه ونحو ذلك. نعم. إذن ترون وقال رحمه الله معنى البركة. معنى البركة لغة وشرع. قال في الصحاح. الصحاح كذلك كتاب من الكتب المعجمية. نعم. قال في الصحاح البركة النماء. النماء مصدر أو اسم مصدر من نما ينمو نماء هي النماء والزيادة والتبريك. والتبريك بمعنى كلمة تبريك ماذا تعني؟ الدعاء بالبركة. الدعاء بالبركة يقول مثلا فلان قال لك بارك الله لك وعليك وجمع بينكم بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بارك. هذا الذي يقول لك هذا يقال أنه راي يبرك لك. هذا كل حال يعني يستعمل بهذا المعنى فلان يبرك لفلان بمعنى راي يدعي بالبركة. الدعاء بالبركة ويقال باركك الله وربما عندنا لك وفيك وعليك وبارك. وأظن لا يستقيم إلا أن نقول بارك الله ولك وفيك وعليك ولا أدري هناك نسخ فيها هكذا من عنده نسخة بهذا الذي قلت لا بس أن ينبهني فقط. أنا قلت أن بارك. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندنا في النسخة بارك الله لك وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك.
أيوة لو كانت هكذا كذلك جيدة. بارك الله لك وفيك وعليك وباركك صحيح. إذن وربما يكون نعم. مدانا موجود بعض النسخ هذا هو المقدم بارك الله لك لتباركك الله. هذا خطأ باركك لتباركك. إذن بارك الله لك، هكذا يصحح من عنده نسخة الجبهة، بارك الله لك وفيك وعليك وباركك. إذن انتبهوا ما معنى هذا إذا ورد مثلا في غير هذا الموضع بهذا الصفة، كأنه يقول بأن الفعل هكذا كل هذا يصح أن يقال، وكلها بمعنى واحد، بارك الله لك إذا معنى تعدى الفعل بالله بارك الله لك، ولا تعدى بفي بارك الله فيك، وربما هذا هو الذي أكثر ما نستعمله، وبارك عليك تعدى بحرف الجر على، أو تعدى بنفسه باركك، كل هذا في العربية مسموح به وجائز. قال الله تعالى أنبورك من في النار، أنبورك من في النار، على ماذا يشهد؟ على أي الأفعال؟ عمر تلي، عمر عمر غير موجود، نعم محمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا. هذه الطبعة اللي عندي باركك الله، باركك الله لك وفيك وعليك وبارك،
هذه خطأ هذه التي كنا نصحها الآن، قلنا صحيح أن يقال بارك الله لك وفيك وعليك وباركك لتصحح.
أحسن الله لك شيخنا.
محمد صديقي، محمد قلنا المؤلف رحمه الله جاء بقوله عز وجل أنبورك من في النار، أنبورك من في النار، على ماذا يشهد من هذه الأفعال؟ أن بارك الله لك وفيك وعليك وباركك، على ماذا يستشهد بهذه الآية؟ على ماذا يستشهد بهذه الآية؟ على باركك أم بارك الله لك أم بارك الله عليك وماذا؟ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم يا شيخ.
نعم، وكل حال يستشهد على باركك، باركك التي تعدت بنفسها، قال أنبورك من، لم يقل أنبورك لمن ولا بورك على من ولا بورك في من، إذن قال أنبورك أو نركبه للنائب من في النار، هكذا قال. إن هذه الآية كل حال المؤلف كما ترون حتى في الأصل هكذا جاء بها ولم يذكر أن، وأرى أنه هنا في حق لا بد تذكر أن، ولما جاءها نودي أنبورك، يعني جيد كان نتمكن نحن من الفهم أن يذكر كذلك معها على الأقل نودي أنبورك لموسى عليه السلام، موسى عليه السلام في قصة موسى لما جاء أي جاء النار، جاء النار وهو قال في الطريق، نعم رأى نارا فلما جاءها نودي، أي نودي موسى عليه السلام أنبورك من في النار، من في النار والملائكة هكذا في التفسير، وقال أن هذه النار هي نور في الحقيقة، إذا رأى نارا لما جاءها قالت عز وجل نودي، وأن هنا تفسيرية لما كانت نودي هنا بمعنى قال، هكذا قال الزمخشري في تفسيره أنبورك من في النار، إذن وهو الآن المؤلف رحمه الله يستشهد على المعنى اللغوي لكلمة باركة، وعلى أن باركة تتعدى بنفسها، وقال تعالى فتبارك الله، فتبارك الله، إذن تبارك لا تستعمل إلا لله، تبارك تعالى، تبارك الله أحسن خلقه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، فالتبارك صفة من صفاته تبارك وتعالى، صفة من صفاته. بل قال القرطبي في تفسيره أن المبارك اسم من اسماء الله عز وجل، ولكن علق الأمر قال يعني على أن اسم الله عز وجل يمكن أن تستفاد بهذه الطريقة من خلال الفعل، فاشتق له اسما سماه المبارك. نعم. إذن فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك التي تقول كذلك من مصدرها التبارك، التبارك. نعم. أو قلنا تبارك صفة من صفات الله عز وجل، لا يكون إلا بالنسبة لله، تبارك الله. إذن وقال الراغب، الراغب يقصد الأصبهاني صاحب مفردات، قال البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي نسبه إلى الله عز وجل، هو الذي تبارك وتعالى يجعل البركة والخير فيما يريد أو فيما يشاء سبحانه وتعالى أن يجعله فيه. قال تعالى فتحنا عليهم بركات من السماء، وسمي بذلك لثبوت، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. والمبارك ما فيه ذلك الخير، تقال تقول مثلا هذا يوم مبارك بمعنى الله عز وجل فيه بركة وخيرا، هكذا إذا قال المسلم، ولا تقول مثلا هذا طعام مبارك بمعنى يعني لم نعهد هكذا الطعام يجتمع عليه وفي هذه الصحفة الصغيرة ويأكله عشرة من الناس، قال هذا مبارك بمعنى الله عز وجل فيه بركة وكثروا. نعم. وحنا تعودنا مثلا أن ربما إناء أكبر من هذا لا يتعشى به أربعة، فإذا بهذا أصغر منه وتعشى به عشرين، هذه بركة. لكن الموحد ينسبها إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي بركة أو جعل الشيء مباركا أو أنزل فيه بركة. ونحن عندما نطلبها نطلبنا عن نطلب هذا، إذا قال شخص اللهم بارك لي في أوقاتي، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، اللهم بارك لي في عمري، اللهم بارك لي في أيامي، اللهم بارك لي مثلا في رزقي، يطلب أن الله تبارك وتعالى ينزل بهذا الذي أعطاه سواء كان رزقا أو سواء كان عمرا أو سواء كان وقتا أو سواء كان عملا، أن يبارك الله له فيه بما يجعل فيه خير كثير رغم قلته، رغم قلته أن يجعل فيه خيرا كثيرا. نعم. ولذلك هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لها في عمرها، عمر أمتنا بين 60 إلى 70، أعطاهم ليلة واحدة هي خير من 1000 شهر إلى القدر، هذه بركة وخير كبير. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس، إذا رجعنا إلى المعنى الذي قلته سابقا عن الراغب الأصبهاني، إلى الخير من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، إذا خارج عن العد وربما يرى فيه غياب الأسباب، قاعدة الأسباب سوف تغيب. هنا نعم الموحد، الموحد يستشعر أن هناك كما عبر عنها المؤلف رحمه الله قوة غيبية، قوة غيبية هي التي فعلت، طبعا يقصد بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الشخص الزائر التائه نعم ربما يبقى يلتفت هنا وهناك، والعياذ بالله ربما ينسب إلى الولي الصالح أنه فعل، ولا نهار زيارة قال هذا اليوم زيارة شوفها الخلق الكثيرة كل يعطي محتلمة، يقول أقدك يقول هذا الولي، هذا الولي الصالح هذا ولا أمس قبل حالة أثر ما هو ربما ما وقع التشكك. نعم هكذا يقول، هكذا كذلك ربما تسمعون من بعض الكبار من بعض المسنين الذين تربوا للأسف على الجهل وعلى ضعف التوحيد. نعم. قال رحمه الله قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة، غير محسوسة السبب، هو مبارك وفيه بركة، فالبركة لا يملكها إلا الله. واضح هذا بين معقوفتين من زيادة المهذب، وهو وحده من تطلب منه. إذا طلب البركة من غير الله عز وجل أيها الإخوة يتراوح ما بين أن يكون شركا أكبر وربما شرك أصغر أو بدعة من البدع نفصله. أما الشرك الأكبر أن الإنسان ممكن جدا يتمسح بولي ميت أو حي، أو ربما يأخذ شيء من ثيابه أو من الطعام الكسكس الذي صنع لمناسبته يزعم أن هذا الولي جعل فيه بركة والعياذ بالله، فيكون بهذا قد وقع في الشرك الأكبر. لأن واهب الخير ومعطيه ومنزله هو رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. أما إن تطلب الخير والبركة من الله عز وجل لكن بواسطة غير شرعية، يجي واحد مثلا لأستار الكعبة ويقطع منا شوية ويجيبوا الظالم ويقول نشوفها هو يعني شيء من قماش الكعبة أنا شفت كذا وغفلت الناس وقطعته بمقص نتاعو وجبت باش تحطوه في اللباس نتاعكم باش يعني اللباس نتاعكم باعوا اللي فيها فيه البركة منتشرة وإلى آخر كذا هكذا يقول له. أو ربما كذلك يأتي المصحف ويعلقه في سيارته، مصحف نعم لا شك أنه كتاب مبارك ولكن بركته كيف تكون وكيف تتناول؟ بقراءته، بالعمل بما فيه، بتعلم علومه، هذه بركة تنال بهذه الصفة. ما أنك تأتي به وتعلقه في سيارتك ولا تعلقه في بيتك وتريد أن تنال بركته بطريقة هذه بدعة، بدعة نعم. ولا أنت تمشي مثلا المسجد وتبقى تأخذ من جدران المسجد مثلا نعم تقول يعني تعتقد أن الله تبارك وتعالى يبارك لك بهذه الطريقة، تعتقد أن الله يبارك لك، هذه طريقة مبتدعة. ولا مثلا الإنسان يمشي الكعبة نفسها، الكعبة نفسها يمشي يبقى يتحكك على جدرانها، على جدرانها نعم، يحسب اللي بركته تنال بهذه الطريقة لا. إذا فهذه قلنا التبرك قد يكون والعياذ بالله عملا شركيا وقد يكون عملا مبتدعا. مصطفى بن ولادي اسمعنا جيدا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله الشيخ، ذكرت يعني أن تكون يعني البركة الشرك الأكبر وتكون بدعة يعني، لكن الشرك الأصغر يعني لم تكن مثال
نعم نعم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر مثلا أن تأتي إلى ولي أولياء الله الصالحين مزعوم أو حقيقي الآن وتتبرك به بمعنى أن كأنك تلتمس البركة من الله لكن من خلال ربما بساقه أو ثيابه أو شعاره أو شيء مما لبسه، ولا تجلس في المكان يجلس فيه، يعني أنت تعتقد بأن الله عز وجل الذي يعني يعطيك البركة ولكن بهذه واسطة. هذه لما كانت غلوا في الصالحين، وطبعا الغلو في الصالحين ذريعة إلى الشرك، كان الشرك الأصغر على طريقة بعض أهل العلم أن كل ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. إذن فيكون هذا شرك أصغر، وهذا واقع في كثير من الناس أنك ترى ربما شخص يعني يزعمون أنه ولي وربما مسكين أجهل الخلق، فترى يعني يتبركون ببساقه وبثيابه وبوضوئه يعاملنا كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لابسه مبارك، ثيابه مبارك، شعره، عرقه، ريقه صلى الله عليه وسلم. كان إذا توضأ يكاد الصحابة رضي الله عنهم يقتتلون على وضوئه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بسق لا تقع له يعني مساقه في الأرض، يأخذون ويتدهنون به. نعم، هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بذاته. ولكن الكلام على اليوم تقريبا لا جدوى منه، لا جدوى منه، لأنه ما لا يمكن لأحد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء من آثاره اليوم. يعني بعض الناس يقول لك هذا واحد الشعرة الشعرات يقول بالله هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مسكين من الدرويش كذلك يدور بها في العالم ويأخذ الأموال ويزعم بأنه صحيح. من أين لك؟ كيف عرفت؟ أيها الإخوة، لا نكون نحن هكذا مغفلين. يأتي واحد بشعرة يقول لك هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وجايبها وذلك موكب، الناس يقول هذه شعرة في تركيا في اسطنبول، وجد متحف كبير جدا جمعوا فيه من أشياء عليلة، يقول هذه عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيفه، هذه عباءته، هذا خاتمه، هذا كذا، هذا كذا، ليس شيء من ذلك صحيح. آثار النبي لا يستطيع أحد أن يثبت منها شيء موجود اليوم. وعليه فإن هذا الموضوع في الحقيقة لا جدوى من الكلام عليه، إلا بقدر ما نبين كيف كان الصحابة في تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما نتكلم عليه اليوم قريب لا جدوى منه إلا بهذا القدر، لأن هناك من يعني يجادل ويتكلم كأن هناك أمر عملي من وراء ذلك. إذن يبقى أن التبرك بالنبي عليه السلام يعني التبرك بما يعني تركه من يعني سنة يتعلمها ونعمل بها. اجتهد أن نكون كذلك من أهلها. أرأي الإخوة الإجهاد الذي نحن فيه يعني ضعف في الشبكة أن نتوقف هنا في هذا الموضع لنبتدئ الحصة القادمة من قوله ما جاء في التبرك. وإياكم نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمامنا الآن هذا الفصل الذي هو التبرك وسد الذرائع. التبرك وسد الذرائع. إذن قلت المؤلف رحمه الله قارن بينهما، والمقارنة بينهما سوف يتبين لنا في هذا الفصل إن شاء الله ما معناها، ما معنى أن يقارن بين التبرك وكذلك سد الذرائع. أما التبرك سوف نفصل في الكلام الآن حيث معناه اللغوي الشرعي. نعم، ولكن قلت مهم، وقد كان آخر ما رأيناه في الفصل السابق التوسل، أنه ربما يلتبس كما التبس على بعضهم الفرق بين التبرك والتوسل. الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب سماه التوسل أنواعه وأحكامه، كتاب نفيس جدا، ليس كتاب كبير جدا بل هو في حجم حذير السجد، ولكنه رحمه الله فيه على عادته نعم فصل فيه وبين حتى الشبهات، كما كذلك فعل في كتاب تحرير السجد، ما هي الشبهات المنتشرة الشائعة في هذا الباب. وكان من جملة ما رد به على البوطي عم سعيد رمضان له كتاب بعنوان فقه السيرة أو بهذا المعنى تقريبا. يوسف الحديبي يتكلم على الفوائد المستفادة منها يعني التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخالط بين التوسل والتبرك. إذن أولا التوسل لا شك أننا إن شاء الله لعله معناه قد اتضح لنا اتضح التوسل بمعنى أن الإنسان نعم يستعمل في دعائه إذا كان التوسل في الدعاء في دعائه وسيلة من الوسائل المشروعة الثلاثة. وما في غير الدعاء فالتوسل بمعنى طلب القرب من الله عز وجل بأي عبادة من العبادات المشروعة. أما التبرك أيها الإخوة هو التماس الخير والبركة والنماء والزيادة واستقرار الخير وذلك بأمر الله عز وجل جعل فيه البركة وجعل فيه الخير. لأن البركة قلنا التي هي الخير وكثرة الخير كثرته حتى قيل أنه منه سميت البركة. البركة معناها المكان الذي يحجر فيه الماء نحن نقول البركة بركة فيها الماء وهو كذلك خير ومستقر. نعم وحتى قيل البروك بروك البعير أيضا منه البعير يبرك بمعنى أول شيء يهود الأرض هو صدره البرك وكذلك ربما قد يكون في استعمالات بعض الناس قل مثل الخير بركة عندكم بمعنى راه نازل هنا وراه قاعد هنا وراه مستقر واللي يقول مثل ما تبرك بمعنى راه قاعد واحد قاعد دل ربما يطول باش ينور منها. في هذه كلمة البركة. إذن البركة أيها الإخوة حتى في اللغة الخير والنماء وكثرته واستقراره وثباته هذا وكلمة البركة مأخوذة من هذا البركة مأخوذة من هذا المعنى. وكل هذا لكلها كما تعلمون مطلوب حتى الكفار يحبونه كل واحد يحب مثلا أنه يعني الشيء القليل يفعل به شيء كثير. لكن ما معنى كلمة تبركة؟ طيب إذا اتضح لنا ما معنى كلمة البركة ما معنى تبركة؟ إذا تبرك أيضا طلب تفرك تفعل للطلب وزن تفعل في العربية يأتي لمعنى الطلب كما قال بعضهم تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عنتائها خزلا. ومنه قول عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي اطلبوا البينة. الذي يؤتي ماله يتزكى يتفعل من تفعل بمعنى يطلب زكاته. إذن تبرك بمعنى طلب البركة. ومن ثم البركة أي الإخوة هنا لابد أن ننتبه. لماذا؟ لأن الكلمة مستعملة كثيرا في الناس مستعملة استعمال شائع وكبير ربما مثل التوسل ربما أكثر هذه ومثل هذه الألفاظ حذاري ثم حذاري أن الواحد منا ربما يأخذ معناها من خلال ما هو شائع لها من الاستعمالات بل مطلوب منه أن يتفحصها. لأننا نحن على كل حال في مجتمعنا المعروف لم نتربى على التوحيد وكثير من فقهائنا إذا رأونا في ربما أحيانا حتى في الشرك الأكبر لا تجد من ينبه لا تكاد تجد من ينبه يسير مع العامة الفقيه تلقى يسير مع العامة نفس الكلام الذي يقول عامة ولا يصحح لهم مفاهيمهم ولا يصحح لهم أخطائهم ولا يقوم اعوجاجهم. ولم يكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال أحدهم كلمة ربما غضب صلى الله عليه وسلم، ربما صح له، وبحسب ربما كلمة وخطورتها. الآن جاء رجل قال يا رسول الله إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، هكذا قال النبي عليه السلام. كلامه هذا فيه حق وفيه باطل. إننا نستشفع بك على الله هذا صحيح، نستشفع بالله عليك هذا كلام خطير. قال النبي عليه السلام الله أعظم أو أمره عظيم، لا يستشفع بالله على أحد من خطه أبدا، خطأ. وصح له في الحين النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه. يأتي الرجل يقول يا صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجينكم الشيطان. أو تأتي كذلك من يقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، ونحو ذلك من المناسبات المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح حتى الأخطاء اللفظية للصحابة رضي الله عنهم. إذن وأما نحن فقد فقد هذا النوع، قلت من المعاهدة، معاهدة الناس ألفاظهم وتصحيح أخطائهم، غير موجود، غير موجود. ولذلك كثر فينا ألفاظ بمعان خطيرة جدا، وألفاظ تحتاج إلى تعديل، وألفاظ أخرى تحتاج إلى يعني النظر فيها وتوضيح المراد منها ونحو ذلك. من ذلك يقول نقل كلمة التبرك، التبرك نستعمل كثير، نقول واحد زرتنا بركة، أنت مبروك، إلى آخر ذلك، على كلام مبروك كذا. أما أول على كلمة مبروك، مبروك يحتاج محبة، مبروك على وزن مفعول، كأنه اسم مفعول من الثلاث، والفعل ليس فيه ثلاثي بمعنى البركة، فيه ثلاثي لكن بمعنى باركة، باركة بمعنى برك كما يبرك البعير. فإذا قلت مبروك معناه كأنك تقول مبرك. ونحن في الحق إنما نريد مبارك، مبارك. نعم إذا قلنا مبارك فمن حيث اللغة صحيح يبقى استعمالها. إذن قلنا التبرك، التبرك تبرك في المكان وكذا وكذا، المراد بمعنى طلب الخير منه. فإذا كان هذا المكان أو هذا الزمان أو هذا العمل أو هذا الشخص مبارك حقيقة فلا بأس، يبقى فقط صفة تناول هذه البركة، كلام في صفة تناول البركة. مثال مكة بلد مبارك، مبارك، قال تبارك الله أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. مكة قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذا البلد هو مكة. إذن مكة بلد مبارك حرام، كيف تتناول بركته؟ هل بأن نأخذ شيء من ترابه ونجيب لبنى، ولا كل ما فيه من الأعشاب والأدوية؟ ربما الواحد منا إذا وجد شيء من يقول لك هذا جاي مكة وكذا كذا. بركة مكة هي أن الإنسان إذا لذها أن يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي فيه ويشرب ماء زمزم ويعامل هذا المكان بحرمة، هذه بركته. بركة من الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، أي بركة. وليس بركة بأنك تمشي تعيش تماك وتبقى باقي تماك بلا عبادة ولا شيء، إلا فقط تعيش، ربما كذلك تتاجر بسلاعه ونحو ذلك. لا، كذلك أيضا بركة رمضان، رمضان زمان مبارك، شهر مبارك، مبارك. هل بركته تكون فقط بين الإنسان يحيى ليعيشه واللي يكثر فيه رجال، لا، بركته أن الإنسان يجتهد في الصيام والقيام وعبادة الله عز وجل. إذن هكذا قلنا كل ما ثبتت بركته بالشرع كذلك ينبغي أن نعرف كيف نتناول تلك البركة وكيف نعم نتبرك من ذلك المكان. إذن قال المؤلف رحمه الله: الحياة مبنية على الأسباب. هذا تمهيد، وهو على عادة المؤلف رحمه الله كأنه يسلك بنا المسالك التي ينطلق من معلومة بسيطة من أجل الوصول إلى معلومة فيها شيء من التعقيد. هذا الذي ترونه إن شاء الله خصوصا في هذه التمهيد. ما معنى الإنسان يقول نحن نتكلم؟ قد يقول قائل نحن نتكلم عن البركة، ما معنى هذا العنوان الجانبي؟ الحياة مبنية على الأسباب. نعم، الحياة مبنية على الأسباب، وهذا له علاقة بالتبرك. ولذلك أقول وأكرر أيها الإخوة مرة أخرى، لا بد أن يكون لنا اعتناء زائل بكتاب الكتاب. يظهر أن مؤلفه رحمه الله محب أن يأخذ الناس عنه هذه المفاهيم مصححة مدققة، وأن من قرأ هذا الكتاب يحصل فقه بهذه المسائل المهمة في مسائل العقيدة والتوحيد. قال: الحياة مبنية على الأسباب. قال: إن الباحث فيما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء سببا. هناك سبب وهناك مسبب. إذا أردت أي مسبب فتناول له سببه، وكذلك على الصفة. نعم، الذي أراد مثلا أن يذهب عنه الجوع يأكل، الذي أراد أن يزيل العطش يشرب، الذي أراد للأرض أن تنبت لابد أن يعني يبذرها ويسقيها بالماء ويعطيها ما تحتاجه من الأسمدة وباقي يعني الخدمات، وهكذا. الذي أراد أن يسافر لابد أن يخرج إلى الطريق و يبحث عن سيارة ونحو ذلك، هكذا. يعني كل شيء له سبب معين معروف. نعم، قال: إن الباحث فيما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء سببا، وينتهي إلى الشعور بقوة غيبية تعلو على الأسباب. إذن معناه من سبب إلى سبب ومن سبب إلى سبب إلى سبب إلى سبب، حتى ينتهي ربما بك الأمر إلى شعور بأن هناك قوة غيبية ليس فيها عالم الأسباب هذا. ليس فيها عالم الأسباب. عبد الله جزير تسمعنا؟ عبد الله جزير تسمع؟
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنت تسمع جيدا.
قلت لك من قبل ما كنتش نسمع مليح، الآن إن شاء الله لا بأس.
نعم.
إذن قلت قبل قليل ما كنتش نسمع مليح، الآن إن شاء الله لا بأس.
نعم. إذن قلت حتى ينتهي إلى الشعور بقوة غيبية تعلو على الأسباب، بمعنى فوق الأسباب. وهذا كل حال لتوضيحه فقط أقول أن عالم الأسباب هذا الذي يعني نتعامل به نحن فيما بيننا واضح، بل العقل البشري مركب على إدراك العلاقة بين السبب، بل هذا ربما تجدونه في تفسير قوله عز وجل والذي قدر فهدى، هدى أي هدى حتى صغير الإبل وصغير الشاة مثلا إلى إدراك ثدي أمه فيلتقمه فيرتضعه. إذن فعقولنا الله عز وجل هدانا إلى إدراك العلاقة بين السبب والمسبب، لكنه ربما قد يعني ينتهي الأمر إلى قوة غيبية، قوة غيبية لا تعمل فيها الأسباب، وهنا الكلام طبعا على التبرك، وتستغني عنها وتتحكم فيها، ونحن نفتقر إليها في تيسير سبل الحياة. إذن من هذا الذي يعني يتحكم في الأسباب؟ نعم، ويبطلها ويقويها أحيانا ويلغيها أحيانا هو الله عز وجل. قال ومن أظهر مقومات الإيمان، وهذا المعنى على كل حال كأن المؤلف رحمه الله أخذه من الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني كذلك قال في مفرداته ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك، قيل هو مبارك وفيه بركة. وإلى هذه الزيادة أشير بما روي أنه لا ينقص مال من صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقص مال من صدقة، المال ما ينقص من صدقة. وليس المراد هنا النقصان المحسوس، لا، ولا شك أنك إذا مثلا تصدقت وكان عندك مثلا 1000 دينار صدقت 700 دينار منها، لا شك أنه بقي يعني 300 دينار ناقصة، وصار الآن عندك 700 دينار وتصدقت به 300 منها. إذن فالنقصان المحسوس موجود، ولكن المراد هنا النقصان الذي بمعنى أن المال نقص، أي نقصت بركته، بل هو زاد بالبركة، يعني بمعنى أن 700 عند واحد ممكن تعدل 2000 دينار عند شخص آخر وزيادة. نعم، وهذا وقع كثيرا، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحفة القليلة النبي عليه السلام يأكل منها الجيش بكامله، هذه البركة. قال رحمه الله ومن أظهر مقومات الإيمان توحيد الله، القوة الغيبية وتخصيصه بها، وفي أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما أدري هل أكملت الكلام في الفرق بين التوسل والتبرك؟ علي بن عمر، ما أدري هل هو اسمه نعم لا. علي عمار بشير، عدالي عبد الحميد، عدالي أحمد غرفي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما سمعتش، سمعتش الفرق بين الوسيلة والتوسل، سمعتش
الفرق بين التوسل والتبرك؟ كنت منشغل بالفرق بينهما، نعم، ويعني هل أتممت الفرق أم لا؟ أنني لم أتمه. الفرق بين التوسل والتبرك، قلت التوسل هو طلب الوسيلة اللي هو القرب من الله عز وجل سواء كان في الدعاء أو في غيره، هذا هو التوسل. وأما التبرك فهو التماس البركة أي الخير الكثير من خلال ملامسة أو ملابسة أو زمان معين أو شخص معين أو نحو ذلك. فالمطلوب في التبرك أن يكون هذا الذي تتبرك به ثابت له الخير، بمعنى الله عز وجل جعله فيه، جعل مثلا الله عز وجل شهر رمضان كسائر الشهور، ومكة ليست كسائر البلدان، وماء زمزم ليس كسائر المياه، والنبي صلى الله عليه وسلم جسده الشريف ليس كسائر الأجساد، نعم، وأيضا الصلاة في المساجد ليس كالصلاة في البيوت، وإلى آخر ذلك. الله عز وجل جعل فيها خير، إذن التبرك هو التماس الخير وطلب الخير من مما نطلبه فيه. إذن يشترط أن يكون بينما التوسل هو طلب القرب من الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وفي الدعاء نعم أن تقرن دعاءك بوسيلة شرعية. هذا هو الفرق بينهما. نعم. ثم قال رحمه الله معنى البركة لغة وشرعا، وهذا بناء على ما تقدم من قاعدة كنا ذكرناها عندما دائما يقدم المعنى على التفاصيل. عثمان تسلمون، ما هو الذي سبق أن ذكرناه مما يتعلق بهذه المسألة وهي تقديم المعاني دائما قبل الدخول في التفاصيل؟ قاعدة قلنا مشهورة كثيرة استعملة، نعم عثمان،
حضرني إجابة يا شيخ.
نعم. أبو غفور.
نعم شيخ.
ما هي القاعدة التي ذكرناها سابقا مما يتعلق بهذا المعنى؟ قلنا أن يعني الصحيح أن يقدم الكلام على بيان المعاني قبل الدخول في التفاصيل.
يعني شيخ هذه الكلام الذكر يعني الذكر في الحلقة اللي مضت،
ليس اللي مضت، اللي قبلها بكثير، نعم حلقات سابقة.
شيخ لا يحضرني الجواب.
نعم عمي عبد الله تفضل، أو جواب عندك. قاعدة ذكرناها بهذا الصدد وهي،
نعم شيخ، نعم،
ما هي القاعدة؟ نعم
القاعدة إن شاء الله هي العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب،
هكذا هذا الذي يسبيل لك هنا
إن شاء الله.
نعم محمد العرب، لا محمد العرب الأدمي ظنها ممكن تكون حضرة عنه.
السلام عليكم.
السلام.
لا نستعان، فاتني السؤال. فاتني السؤال.
قلت أننا نحن نتكلم المؤلف رحمه الله قبل الدخول في تفاصيل هذا الباب ذكر لنا المعاني اللغوية والشرعية للتبرك، وهو هنا يسير على قاعدة تقدم ذكرها.
المعاني اللغوية للتبرك هو من مأخوذ من الزرته.
لا منك هذا، قلت لك هو الآن يسير على قاعدة تقدم ذكرها، وإذ يقدم المعنى اللغوي والشرعي قبل الدخول في التفاصيل أو قبل الحكم على الشيء يقدم عليه ماذا؟
لا أستحق.
إذن هي منسية عندك. القاعدة قلنا هي الحكم على الشيء
فرع عن تصوره،
فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن قبل الدخول في الحكم، نعم، فهو كأنه رحمه الله يريد أولا أن يعطينا صورة صحيحة عن التبرك، ما هو التبرك، ثم لننطلق بعد ذلك في تفاصيله وأقسامه وأحكامه ونحو ذلك. نعم. إذن ترون، وقال رحمه الله، معنى البركة، معنى البركة لغة وشرع. قال في الصحاح، والصحاح كذلك كتاب من كتب المعجمية، نعم، قال في الصحاح: البركة النماء. النماء مصدر أو اسم مصدر من نما، ينمو نماء، هي النماء والزيادة والتبريك. والتبريك بمعنى كلمة تبريك ماذا تعني؟ الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة. يقول لك مثلا فلان قال لك: بارك الله لك وعليك وجمع بينكم، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت، بارك. هذا الذي يقول لك هذا يقال أنه راه يبرك لك. هذا كل حال يعني يستعمل بهذا المعنى، فلان يبرك لفلان بمعنى راه يدعي له بالبركة، الدعاء بالبركة. ويقال باركك الله، وربما عندنا لك وفيك وعليك وبارك. وأظن لا يستقيم إلا أن نقول بارك الله ولك وفيك وعليك، ولا أدري هناك نسخ فيها هكذا، من عنده نسخة بهذا الذي قلت لا بأس أن ينبهني فقط. أنا قلت أن بارك، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، عندنا في النسخة: بارك الله لك وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك.
أيوة، لو كانت هكذا كذلك جيدة، بارك الله لك وفيك وعليك وباركك، صحيح. إذن وربما يكون مدانا موجود بعض النسخ، هذا هو المقدم: بارك الله لك، لتباركك الله، هذا خطأ، باركك لتك. إذن بارك الله لك، هكذا يصحح من عنده النسخة التي فيها: بارك الله لك وفيك وعليك وباركك. إذن انتبهوا، ما معنى هذا إذا ورد مثلا في غير هذا الموضع بهذا الصفة؟ كأنه يقول بأن الفعل هكذا كل هذا يصح أن يقال، وكلها بمعنى واحد: بارك الله لك. إذا معنى تعدى الفعل بالله بارك الله لك، ولا تعدى بفي بارك الله فيك، وربما هذا هو الذي أكثر ما نستعمله، وبارك عليك تعدى بحرف الجر على، أو تعدى بنفسه باركك. كل هذا في العربية مسموح به وجائز. قال الله تعالى: أنبورك من في النار، أنبورك من في النار. على ماذا يشهد؟ على أي الأفعال؟ عمر تلي، عمر عمر غير موجود، نعم. محمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، هذه الطبعة اللي عندي: باركك الله، باركك الله لك وفيك وعليك وبارك.
هذه خطأ اللي تكون نصحها الآن. قلنا صحيح أن يقال بارك الله لك وفيك وعليك وباركك لتصحح.
أحسن الله لك شيخنا.
طيب محمد صديقي، محمد قلنا المؤلف رحمه الله جاء بقوله عز وجل أن بورك من في النار، أن بورك من في النار، على ماذا يشهد من هذه الأفعال؟ أن بارك 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 الله لك وفيك وعليك وباركك، على ماذا يستشهد بهذه الآية؟ على ماذا يستشهد بهذه الآية؟ على باركك أم بارك الله لك أم بارك الله عليك وماذا؟ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم يا شيخ.
نعم. وكل حال يستشهد على باركك، باركك التي تعدت بنفسها. قال أن بورك من، لم يقل أن بورك لمن، ولا بورك على من، ولا بورك في من. إذن قال أن بورك أو أن ركبه للنائب من في النار، هكذا قال. إن هذه الآية كل عالم مؤلف كما ترون حتى في الأصل هكذا جاء بها ولم يذكر أن، وأرى أنه هنا في حق لا بد تذكر أن. ولما جاءها نودي نودي أن بورك، يعني جيد كان نتمكن نحن من الفهم أن يذكر كذلك معها على الأقل نودي أن بورك لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام في قصة موسى لما جاء أي جاء النار، جاء النار وهو قد في الطريق، نعم رأى نارا فلما جاءها نودي، أي نودي موسى عليه السلام أن بورك من في النار، من في النار والملائكة هكذا في التفسير. وقال أن هذه النار هي نور في الحقيقة، إذا رأى نارا لما جاء قالت عز وجل نودية، وأن هنا تفسيرية لما كانت نودية هنا بمعنى قال، هكذا قال الزمخشري في تفسيره أن بورك من في النار. إذن وهو الآن المؤلف رحمه الله يستشهد على المعنى اللغوي لكلمة باركة، وعلى أن باركة تتعدى بنفسها. وقال تعالى فتبارك الله، فتبارك الله، إذن تبارك لا تستعمل إلا لله تبارك وتعالى، تبارك الله أحسن خلقه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيد الملك. فالتبارك صفة من صفاته تبارك وتعالى، صفة من صفاته. بل قال القرطبي في تفسيره أن المبارك اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن علق الأمر قال يعني على أن اسم الله عز وجل يمكن أن تستفاد بهذه الطريقة من خلال الفعل، فاشتق له اسما سماه المبارك. نعم. إذن فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك التي تقول كذلك من مصدرها التبارك، التبارك. نعم. أو قلنا تبارك صفة من صفات الله عز وجل، لا يكون إلا بالنسبة لله تبارك الله. إذن وقال الراغب، الراغب يقصد الأصبهاني صاحب مفردات، قال البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي نسبه إلى الله عز وجل، هو الذي تبارك وتعالى يجعل البركة والخير فيما يريد أو فيما يشاء سبحانه وتعالى أن يجعله فيه. قال تعالى فتحنا عليهم بركات من السماء، وسمي بذلك لثبوت، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. والمبارك ما فيه ذلك الخير، تقال تقول مثلا هذا يوم مبارك بمعنى الله عز وجل جعل فيه بركة وخيرا، هكذا إذا قال المسلم. ولا تقول مثلا هذا طعام مبارك بمعنى يعني لم نعهد هكذا الطعام يجتمع عليه وفي هذه الصحفة الصغيرة ويأكله عشرة من الناس، قال هذا مبارك بمعنى الله عز وجل جعل فيه بركة وكثروا. نعم. وحنا تعودنا مثلا أن ربما إناء أكبر من هذا لا يتعشى به أربعة، فإذا بهذا أصغر منه وتعشى به عشرين، هذه بركة. لكن الموحد ينسبها إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي بارك أو جعل الشيء مباركا أو أنزل فيه بركة. ونحن عندما نطلبها نطلب نعم نطلب هذا. إذا قال شخص اللهم بارك لي في أوقاتي، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، اللهم بارك لي في عمري، اللهم بارك لي في أيامي، اللهم بارك لي مثلا في رزقي، يطلب أن الله تبارك وتعالى ينزل بهذا الذي أعطاه، سواء كان رزقا أو سواء كان عمرا أو سواء كان وقتا أو سواء كان عملا، أن يبارك الله له فيه بمعنى يجعل فيه خير كثير رغم قلته، رغم قلته أن يجعل فيه خيرا كثيرا. نعم. ولذلك هذه أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله في عمرها، عمر أمتنا بين 60 إلى 70، أعطاهم ليلة واحدة هي خير من 1000 شهر إلى القدر. هذه بركة وخير كبير. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس، إذا رجعنا إلى المعنى الذي قلته سابقا عن الراغب الأصبهاني، إلى الخير من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، إذا خارج عن العد وربما يرى فيه غياب الأسباب، قاعدة الأسباب سوف تغيب. هنا نعم الموحد، الموحد يستشعر أن هناك كما عبر عنها المؤلف رحمه الله قوة غيبية، قوة غيبية هي التي فعلت، طبعا يقصد بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الشخص الزائر التائه، نعم ربما يبقى يلتفت هنا وهناك، والعياذ بالله ربما ينسب إلى الولي الصالح أنه فعل، ولا نهار الزيارة قال هذا اليوم الزيارة شوفها الخلق الكثيرة، كل يعطي محتلمة يقول أقلك يقول هذا الولي، هذا الولي الصالح، هذا ولا أمس قبل حالة أثر ما هو ربما ما وقع التشكك. نعم هكذا يقول، هكذا كذلك ربما تسمعون من بعض الكبار من بعض المسنين الذين تربوا للأسف على الجهل وعلى ضعف التوحيد. نعم. قال رحمه الله قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة، غير محسوسة السبب، هو مبارك وفيه بركة، فالبركة لا يملكها إلا الله. واضح هذا بين معقوفتين من زيادة المهذب، وهو وحده من تطلب منه. إذا طلب البركة من غير الله عز وجل أيها الإخوة يتراوح ما بين أن يكون شركا أكبر وربما شرك أصغر أو بدعة من البدع نفصله. أما الشرك الأكبر أن الإنسان ممكن جدا يتمسح بولي ميت أو حي، أو ربما يأخذ شيء من ثيابه أو من الطعام الكسكس الذي صنع لمناسبته يزعم أن هذا الولي جعل فيه البركة والعياذ بالله، فيكون بهذا قد وقع في الشرك الأكبر، لأن واهب الخير ومعطيه ومنزله هو رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. أما إن تطلب الخير والبركة من الله عز وجل لكن بواسطة غير شرعية، يجي واحد مثلا لأستار الكعبة ويقطع منها شوية ويجيب الظالم يقول نشوفها هو يعني شيء من قماش الكعبة أنا شفت كذا وغفلت الناس وقطعته بمقص نتاعي وجلته باش تحطوه في اللباس نتاعكم باش يعني اللباس نتاعكم يعرفوا اللي فيها فيه البركة منتشرة وإلى آخر كذا، هكذا يقول له. أو ربما كذلك يأتي المصحف ويعلقه في سيارته. مصحف، نعم لا شك أنه كتاب مبارك، ولكن بركته كيف تكون وكيف تتناول؟ بقراءته، بالعمل بما فيه، بالتعلم علومه، هذه بركة تتناول بهذه الصفة. ما أنك تأتي به وتعلقه في سيارتك ولا تعلقه في بيتك وتريد أن تنال بركته بطريقة بدعة، بدعة. نعم، ولا أنت تمشي مثلا المسجد وتبقى تأخذ من جدران المسجد مثلا، نعم تقول يعني تعتقد أن الله تبارك وتعالى يبارك لك بهذه الطريقة، تعتقد أن الله يبارك لك، هذه طريقة مبتدعة. ولا مثلا إنسان يمشي الكعبة نفسها، الكعبة نفسها يمشي يبقى يتحكك على جدرانها، على جدرانها، نعم يحسب باللي بركته تنال بهذه الطريقة، لا. إذن فهذه قلنا التبرك قد يكون والعياذ بالله عملا شركيا، وقد يكون عملا مبتدعا. مصطفى بن ولادي، اسمعنا جيدا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله الشيخ، ذكرت يعني أن تكون يعني البركة الشرك الأكبر وتكون بدعة، يعني لكن الشرك الأصغر يعني لم تكن مثال.
نعم نعم، الشرك الأصغر، الشرك الأصغر مثلا أن تأتي إلى ولي من أولياء الله الصالحين مزعوم أو حقيقي الآن وتتبرك به، بمعنى أن كأنك تلتمس البركة من الله، لكن من خلال ربما بساقه أو ثيابه أو شعره أو شيء مما لبسه، ولا تجلس في المكان يجلس فيه، يعني أنت تعتقد بأن الله عز وجل الذي يعني يعطيك البركة، ولكن بهذه واسطة. هذه لما كانت غلوا في الصالحين، وطبعا الغلو في الصالحين ذريعة إلى الشرك، كان الشرك الأصغر على طريقة بعض أهل العلم، أن كل ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. إذن فيكون هذا شرك أصغر، وهذا واقع في كثير من الناس، أنك ترى ربما شخص يعني يزعمون أنه ولي وربما مسكين أجهل الخلق، فترى يعني يتبركون ببساقه وبثيابه وبوضوئه، يعاملونه كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما لابسه مبارك، ثيابه مبارك، شعره، عرقه، ريقه صلى الله عليه وسلم، كان إذا توضأ يكاد الصحابة رضي الله عنهم يقتتلون على وضوئه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بسق لا تقع له يعني مساقه في الأرض، يأخذون ويتدهنون به. نعم، هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بذاته، ولكن الكلام على اليوم تقريبا لا جدوى منه، لا جدوى منه، لأنه ما لا يمكن لأحد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء من آثاره اليوم. يعني بعض الناس يقول لك هذا واحد الشعرة، الشعرات يقول بالله شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مسكين من الدراويش كذلك يدور بها في العالم ويأخذ الأموال، هو يزعم بأنه صحيح. من أين لك؟ كيف عرفت؟ أيها الإخوة، لا نكون نحن هكذا مغفلين، يأتي واحد بشعرة يقول لك هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وجايبها وزال له موكب، الناس يقولون هذه شعرة النبي. في تركيا في اسطنبول وجد متحف كبير جدا جمعوا فيه من أشياء عليلة، يقول هذه عمامة النبي عليه السلام، هذا سيفه، هذه عباءته، هذا خاتمه، هذا كذا، هذا كذا، ليس شيء من ذلك صحيح. آثار النبي لا يستطيع أحد أن يثبت منها شيء موجود اليوم، وعليه فإن هذا الموضوع في الحقيقة لا جدوى من الكلام عليه، إلا بقدر ما نبين كيف كان الصحابة في تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما نتكلم عليه اليوم طيب لا جدوى منه إلا بهذا القدر، لأن هناك من يعني يجادل ويتكلم كأن هناك أمر عملي من وراء ذلك. إذن يبقى أن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام التبرك بما يعني تركه من يعني سنة يتعلمها ونعمل بها ونجتهد أن نكون كذلك من أهلها. أرأي الإخوة الإجهاد الذي نحن فيه يعني ضعف في الشبكة أن نتوقف هنا في هذا الموضع لنبتدئ الحصة القادمة من قوله ما جاء في التبرك. أيها نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.